والآن مع الشريط الخامس.
هنا ينتهي هذا المجلس إلى هذا القصد من القول على ما فيه من الإجمال الذي اضطر إليه الوقت. غدا إن شاء الله تعالى وهو آخر المجالس بإذن الله يكون عندنا مسألة إيش؟ الترجيح، مسألة الترجيح، ويكون القول فيها في ثلاث جهات: ماهية الترجيح، ولغة الترجيح، ومناطات الترجيح. هذه مسألة لن ينصرف إن شاء الله تعالى الوقت بها، أي بجميعها، أو ينصرف جميع الوقت بها، لن ينصرف الوقت جميعه بها، وإنما نأخذ هذه المسألة ثم نبين أو نقف مع أمرين. الأمر الأول يمكن أن نسميها إضاحات على المجالس المتقدمة، إضاحات على المجالس المتقدمة، والأمر الآخر توصيات في هذا المقام، توصيات في هذا المقام، وهي خمس أو ست توصيات. هذا إن شاء الله نستكمل به غدا، واليوم لا بأس أن نأخذ إذا كان موجودا بعض السؤال، لأن الوقت إلى حد ما لا بأس به، والله أعلم. نعم نعم، من حيث الماهية قلنا الماهية والدليل اللفظي والدليل الاستقرائي، من حيث التفسير، من حيث التفسير هو مجموع المدارك الخمس. نعم بعد إذنك، بعد إذنك يا شيخ، لما الآن نتكلم عن مجموع المدارك، هذه في فقه الدليل، أي في تحصيل الدلالة، أليس كذلك؟ طيب ذكرونا لما تكلمنا في أول مجلس عن الدلالة، قلنا الدلالة تتحصل بماذا؟ قلنا تتحصل بأمرين: السياق، وإيش السياق؟ وماذا؟ والناظر. ولذلك أقول هنا لما ذكرنا مجموع المدارك الخمس، التفاضل هنا، التفاضل في فقه الدليل اللفظي بين الناظرين، التفاضل يحصل من أي جهة؟ من جهة قوة علمه بلسان العرب والمقاصد الخاصة والعامة إلى آخره، ومن جهة ماذا؟ لا، هو هذا هو العلم، ومن جهة الملكة الطبيعية، ومن جهة الملكة الطبيعية. فإن بعض الناس يعني مثل اللغة، لما تقول من المدارك هنا لسان العرب، أحيانا البعض كثير العناية بحفظ، مثلا تجد أنه يحفظ الألفية في النحو، ويحاول أن يحفظ من الشعر كثيرا، لكن الطبع التكويني عنده ليس ذوقيا في اللسان، إما لكونه عجمي الأصل، وإما لأن المعطيات، لأن اللغة ترى أحيانا اللغة يعني يقال اللغة التعبير، وكأن اللغة هي الألفاظ حقيقة. وأحيانا هنا كلمة درجت في الكتب المتقدمة هي جيدة بمقصود، يعني تحت مقصودها الأول، لما يقولون اللغة سماعية، لما يقولون اللغة سماعية، ليس معناه أن اللغة هي مجرد ألفاظ، لا، اللغة حقيقتها نظام تفكير، اللغة نوع من نظام التفكير. ولذلك أنت حينما تسمع الخطاب من معين، فإنك تقرأ درجة التفكير ماذا؟ تقرأ درجة إيش؟ التفكير لدى هذا الإنسان، فهي تعبر عن يعني عن الانطباع. ولذلك الذي يمتلك عارضة علمية، يمتلك قدرة من الذكاء، قدرة من العقل، فأنت تقرأ عقله أو ذكاءه أو علمه في ماذا؟ في خطابه، في دقة الخطاب، في فصاحة الخطاب، في أشياء متعددة. ولذلك الآن لما يتكلمون عن جمال كلام العرب وبلاغة كلام العرب، وتقرأ الشعر، الحكمة يعني أحيانا يقولون مثلا امتاز شعر امرئ القيس عن شعر زهير، لكن يجدون أن زهيرا أوعى في ماذا؟ أوعى في الحكمة. فاللغة ليست مجرد الكلام اللفظي المسموع، اللغة لغة نظام تفكير، اللغة هي نوع من نظام التفكير. ولذلك لابد من العناية على هذا القدر. لماذا نشير إلى ذلك؟ يشار إلى ذلك أن هذه المدارك الخمسة أو الخمس المدارك معتبرة بالمجموع العلمي، علم هذا الناظر باللسان والمقاصد إلى آخره، وماذا؟ والتكوين والطبع. ولذلك أنا أوصي بأن الإنسان كما يتدرب أو كما تقول يتعلم بالحفظ ويتعلم بكتابة المسائل وما إلى ذلك، لماذا لا يكون عند طالب العلم عناية بصناعة الذهنية العلمية الصحيحة؟ الآن من يقرأ الهندسة مثلا أو يتعلم الهندسة لابد أن يكون صاحب إيش؟ ذهنية. أصحاب الذهنية هم الذين يبدعون. ولذلك مثلا الذين صنعوا النظريات العالية في العلوم مثل في الطب أو في الهندسة أو في الرياضيات، هل هم جميع الرياضيين أو المهندسين أو ما إلى ذلك أو جميع أساتذة الفيزياء أو كل من حامل لقبا؟ لا، الذهنيات الإبداعية التي تتربى على الملكة. فكذلك في فقه الإسلام وفي فقه الشريعة لا بد أن يعنى الناس بالتدرب، ومن أوجه التدرب ما أسلفت إليه مجالسة أصحاب العقول الراجحة في الفقه، القراءة لأصحاب العقول الراجحة. بعض الناس ترى يقرأ أحيانا لأصحاب الشطط في فكر معين أو رأي معين أو ما إلى ذلك، فهذا كأنه إيش؟ يغذي نفسه بهذا الاتجاه. فالقراءة للكبار هذا لا بد أن طالب العلم يعنى به، القراءة لأصحاب الفصاحة في الكلام، أصحاب قوة التطبيق. على كل حال الاستطراد هنا لعل نقف عنه لأن هذا سيأتي إن شاء الله في التوصيات، لكن أحببت أن أشير إلى أن الملكة الطبيعية لها أثر في ذلك. نعم. التمثيل كما أسلفت، التمثيل ليس هو من الحكمة، لست أرى من الحكمة إن صح التعبير تبريد القواعد وتوهين ربما بعض القواعد بردها إلى مثال يقبل ماذا؟ النزاع، إما نزاع في الثبوت مثلا عن فلان وفلان من السلف ومن الصحابة، هل هذا ثبت عنه ولم يثبت عنه مثل ما مثلت في مسألة الطلاق الثلاث، وإما نزاع في الدرجة. فليس ينبغي للطالب العلم الآن أن يعنى هل هذا المثال يصلح لهذا أو هذا المثال يصلح لهذا، المهم الآن وعي ماذا؟ وعي القواعد. ثم مسألة الأمثلة هذه مسألة احتمالية في كثير من مواردها أو محتملة في كثير من مواردها. نعم. لا، نظام التحصيل أن المسألة لها أصل عقدي أو ليس لها كذلك أحيانا يكون من جهة عوارض، بمعنى أن ما ذكره الأئمة رحمهم الله في كتب العقائد يشيرون به إلى مسائل أصول الدين وتحقيق السنة، فحينما يذكرون في كتب العقائد أن من أصول أهل السنة لزوم السنن والبعد عن البدع، فإن هذا الأصل يدخل فيه ماذا؟ يدخل فيه إيش؟ جميع البدع. فإذا عرض قول ولو لبعض الفقهاء ما نصوا على ذكره إذاك، لا يجوز لأحد أن يقول إنهم ما ذكروه في كتب العقائد. فما دام أن هذا الوجه على خلاف السنة، ما دام أنه على خلاف السنة ولم يعرف عند السلف وليس هو من فقه السلف أنهم يدعون إلى ذلك، فهذا الباب وحده يكفي، هذا الباب وحده يكفي. وهذا سيأتينا إن شاء الله في مناطات الترجيح. وأنا أقول مسألة شد الرحال، مسألة شد الرحال لزيارة القبور عندكم قاعدة، وهي قاعدة ترى مباركة، ولا أقولها تعصبا وإنما أقولها قناعة. هذه القاعدة وهي العناية بحماية جناب التوحيد، توحيد العبودية، هذا هو أشرف المقاصد وأجل المسائل. وأنتم تعلمون أنه دخل على المسلمين في مسألة المشاهد والقبور ماذا؟ كثير من الفتنة، وهذه الفتنة ما حصلت أنهم تقحموا عن الإسلام إلى الشرك وإلى الضلالة، لا، ولا نتهم المسلمين بذلك أنهم على الشرك، كلا، بل هم على الإسلام، لكن تقحموا عن السنة إلى أوجه من البدع، ربما غلت هذه البدع إلى ما قد يكون حقيقته وجها من الشرك. لماذا؟ لأنه فتحت مثل هذه المسائل عند بعض الشيوخ أو بعض المتصوفة أو بعض المتفقهة أو ما إلى ذلك، ولذلك هذه المسألة حماية لجناب التوحيد يقال لا يجوز شد الرحل لزيارة قبر أحد، ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه، ولم يكن الصحابة ولا السلف يفعلونه، وهذا يكفي في منعه، فضلا عن قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد. فالعناية بحماية جناب التوحيد هذا أصل شريف، هذا أصل شريف، وسد الذرائع إلى الفتنة التي قد تفضي إلى أوجه من الشرك أو أسبابه، أوجه من الشرك أو أسبابه، فإن الشرك أول ما حصل في بني آدم كان غلوا في الصالحين، ومعلوم أنه من يسافر ويطرق مسافات فقط ليأتي لقبر زيد من الناس يقول إنه ولي، والله أعلم، قد يكون من الأولياء وقد لا يكون، حتى لو استفاض عند الأمة أنه ولي، فيطرق المسافات ويعطل الأيام ليأتي ويقف عند قبره ويقول السلام عليك، هذا ليس له أصل بهذه الطريقة، ولا جاءت السنة بالدعوة إليه ولا بتشريعه وما إلى ذلك، فهذا من البدع. والعناية بحماية جناب التوحيد ولو خالف بعض كلام الفقهاء، ولو خالف بعض كلام الفقهاء، ونحن نعلم أنه كثير من الفقهاء جوزوا ذلك، يعني من المتأخرين حتى من الحنابلة، ولكن حماية لجناب التوحيد، والمسلمين اليوم ما هم بحاجة إلى زيارة لخبطة في هذه الأمور، يجب أن يعلموا أن السنة أن من أتى قبر أحد من المسلمين فإنه يسلم إيش عليه، على صاحب القبر يسلم عليه ويدعو له بما يتيسر من دعاء، أي دعا له. وأما شد الرحل إذا كنت في المدينة نفسها، أي في أي مدينة أقصد، حتى في المدينة النبوية مثلا، فالزيارة هنا لها وجهها المعروف، لكن أن تشد الرحال لزيارة قبر رجل كما يتكلفون، حتى أصبح مظاهره حين مثل الحج ويسمونه حجا، أصبح البعض يسمونه حجا ويسافرون في بعض الأمصار العجمية مثل في الهند والباكستان، وبعض الأمصار يسافرون، تسافر قوافل وحجوزات وأشياء، ويتجمعون في أيام أحيانا معينة أو في أيام غير معينة، تجد الاستقبالات دائما قائمة قاعدة، هذا أولا ليس فيه نمط من العقل البين ورجحان العقل، ثم إنه ليس على أصل، ثم إنه يفتح الفتنة بمسائل البدع والأسباب الشركية، هذا فضلا عن أن المسألة فيها حديث كما أسلفت، فهذا هو الذي يقال في هذه المسألة، والله أعلم. طبعا أنا أقيد الكلام السابق، هذا ليس تقييد، لكن التقييد لأنه قد يعرض لبعض الناس الكلام هذا، مسألة زيارة القبور سنة في أصلها، بمعنى أنه لا ينبغي لبعض طلاب العلم أو بعض الشباب خاصة الذين قد لا يصل أنه من طلاب العلم العارفين، بعض الشباب أحيانا يغلب على العامة في مسائل أو في مسألة إيش الزيارة، يعني وكأنه حتى تجد أنه عند القبر النبوي يأتون بطريقة فوضوية أحيانا في المرور والمدافعة وربما الضحك وما إلى ذلك، يعني يظهر أنه إيش كأنه ما هناك أي مبالاة، لا، السنة ما جاءت بهذا، السنة ما جاءت بهذا. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المقبرة كان ساكنا عليه الصلاة والسلام، كان خاشعا، طيب ليس خاشعا لأصحاب القبور، لا، خاشعا لله سبحانه وتعالى، لأن هذا مقام يعظم، بل لما مر عليه بجنازة يهودية قام فقالوا يا رسول الله إنها يهودية، وهذا في الصحيح، وإن كان العلماء تكلموا في النسخ، نسخ القيام، كما في حديث علي قام رسول الله فقمنا وقعد فقعدنا، يعني في الجنازة، لكن في حديث جابر ماذا قال؟ قيل يا رسول الله إنها يهودية، قال إن الموت فزع، فإذا رأيتم الجنازة فقوموا لها، فقوموا لها، هل هو منسوخ وليس منسوخ، هذا محل آخر. المقصود أن الوقار لله سبحانه وتعالى وذكر مقام الآخرة، فإن القبر أول المنازل، هذا لابد أن يكون بين، وأيضا يزار المسلمون ويسلم عليهم ويدعى لهم، كما أنه عليه الصلاة والسلام زارهم وقال لعائشة لما قالت أرأيت إن مررت ماذا أقول لهم، وهذا لا يستلزم أن المرأة تدخل المقبرة كما تكلم عليه الفقهاء. نعم. ما يحتاج توجيه، هذا سفاهة لا يحتاج إلى توجيه، هذا من تكلم بهذا الكلام أن الأخذ بظاهر القرآن كفر هذا سفاهة. طبعا أنتم تعرفون أن الكلام عند المتكلمين يقصدون بالظاهر، ترى يقصدون بالظاهر التشبيه، فهم تأولوا أن المعاني الصحيحة ليست في الظاهر، فيقولون إن الظاهر كفر، ومن هنا يقولون من قال بهذا الظاهر فهذا قول بكفر، لأن الظاهر تشبيه وتشبيه الله بخلقه إيش؟ كفر. هذا التسلسل في الترتيب، هذا التسلسل في الترتيب ليس له لازم. لماذا؟ لأنه يقال من الأصل لا يجوز أن يقال إن ظاهر القرآن إيش؟ كفر، هذه كمقدمة أساسية، بل لا دليل على أن القرآن له ظاهر وله باطن أو له ظاهر وله مؤول كما هي طريقة المتكلمين، بل حقيقة الشريعة واحدة، بل حقيقة الشريعة الخبرية والأمرية حقيقة واحدة، فهذا التعبير يصان القرآن عنه. نعم. نعم، هذا سؤال واحد ويكفي. هذه التعارضات في النية ترى هي في كثير من الأحوال من تشقيقات المتأخرين، مثل لما يقولون شد الرحل لزيارة المسجد النبوي جائزة وليست جائزة، جائزة، وشد الرحل لزيارة القبر إيش؟ ليست جائزة. ثم يأتي الإراد، رأيت من اجتمع له هذه الإرادة وهذه الإرادة، يقال من كان محركه هذه الإرادة وهذه الإرادة فهذا ليس هو المحرك الشرعي الفاضل، أليس كذلك؟ بل المحرك الشرعي هو أن الرحل إنما يشد لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. أما أن يعني هناك فرق بين المراد المحرك وبين ما هو من مقصود الإنسان أن يفعله حين حصول مناسبته للفعل، حين حصول المناسبة، يعني هل يلزم الذي جاء لزيارة مسجد رسول الله عليه الصلاة والسلام أن ينوي وهو في بلده أنه لن يزور القبر؟ هل هذا المقصود؟ لا، ما هو هذا المقصود، ليس هذا المقصود، أنه ما أنه يقول أنا إذا ذهبت المدينة لن أزور القبر، بل هناك ستطرأ له نية جديدة تقلب النية الأولى. لا، هو ما استصحب النية بالزيارة، ما استصحب النية بالزيارة، لكنه ما استصحب العدم، أليس كذلك؟ ما استصحب القصد للزيارة ولا استصحب العدم، إنما استصحب أنه جاء لزيارة المسجد. وما في شك أنه من جاء للمسجد النبوي وصار في المدينة أو من أهلها فإن زيارة النبي صلى الله عليه وسلم وزيارة أهل البقيع تكون مشروعة. نعم، نقف على هذا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس الخامس من دروس الشرح الموضوعي لرسالة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في رفع الملام عن الأئمة الأعلام، والمنعقد في 29 من الشهر الخامس لعام 1426. قال المؤلف عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ونفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح، وسلك كثير من الفقهاء دليل الاحتياط في كثير من الأحكام بناء على هذا. وأما الاحتياط في الفعل ف فكالمجمع على حسنه بين العقلاء في الجملة، فإذا كان خوفه من الخطأ بنفي اعتقاد الوعيد مقابلا لخوفه من الخطأ في عدم اعتقاد هذا، بقي الدليل الموجب لاعتقاده والنجاة الحاصلة في اعتقاده دليلين سالمين من عن المعارض.
نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. بهذا السياق من كلام المصنف يشير مع كلام سبق ولحق في تقريره إلى مسألة الترجيح، وهذه هي المسألة المقصودة في هذا المجلس. وكما ترى أن المصنف أشار في هذا السياق إلى شيء من مناط الترجيح عند كثير من أهل العلم، وإذا تكلمت عن هذا المعنى من فقه الخلاف أو فقه الفقه إن صح التعبير، فإن مسألة الترجيح يمكن أن يقال إن القول فيها يقع في أربع جهات. الترجيح القول فيه في أربع جهات. الجهة الأولى ماهيته، الجهة الثانية محله، الجهة الثالثة لغته، الجهة الرابعة مناطاته. فإذا الترجيح القول فيه من جهات: الجهة الأولى ماهيته، اثنين أو الجهة الثانية محله، الجهة الثالثة لغته، الجهة الرابعة مناطاته. أما الترجيح من حيث الماهية، أقصد أي ماهية الترجيح، فإنه يمكن أن يقال إن ماهيته أي حقيقة الترجيح هو تقديم المحتمل الأقوى في النظر، أي في نظر المستدل، تقديم المحتمل الأقوى في نظر المستدل ويقابله عن الراجح المرجوح. وحينما تقول إنه تقديم للمحتمل الأقوى أو تقول تقديم للظني الأقوى، فإنك تعلم أنه في نفس الأمر عند عامة أهل النظر والفقه بل حكي الإجماع عليه عند السلف أن حكم الله سبحانه وتعالى في المسألة واحد، هذا أصل معروف عند السلف. ومع ذلك فإن الفقهاء إذا تردد قولهم على أكثر من واحد، على أكثر من قول، فإن هذا الاحتمال يتعلق بهذه الجهة لا بجهة الحكم في ماذا؟ في نفس الأمر، فإن الحكم في نفس الأمر واحد. وهل هذا الدرجة من الاحتمال تجعل عمل الناظر بالقول الذي رجحه تجعل عمله ليس عزما في التدين؟ الجواب لا، بل يعزم بالفعل عند تدينه لله سبحانه وتعالى. ولذلك من يذهب إلى فعل من الأفعال فإنه يعزم به، ومن لا يذهب إلى هذا الفعل من الفقهاء فترى أنه لا يعزم به. فعند الفعل أي التعبد لله بالعمل فإن المستدل هنا يعزم بفعله، يعزم بفعله. لكن إذا تعلق الأمر بجهة القطع بقوله عن قول غيره من أهل العلم فإن هذا يحصل فيه عزم أو لا يحصل؟ لا يحصل فيه عزم. ولهذا ترى أن الماهية هنا تتجاذبها بعض الترددات، فالماهية التي نتكلم عنها هي الترجيح، ولسنا نتكلم هنا عن ماهية الحكم في نفس الأمر، الترجيح بين أقوال المختلفين. ومن هنا قيل إن ماهيته ماذا؟ تقديم الأقوى، وإلا فإن الحكم في نفس الأمر واحد. وحتى من جهة الفعل فإن المكلفين يعزمون بفعلهم الذي رأوا أنه هو الظاهر بحسب اختلاف أئمتهم وهلم جرا. فكأن الصورة هنا اتضحت أن الراجع أن ماهية الترجيح ماهية الترجيح وهذا أفصح من قولك ماهية الراجح ماهية إيش الترجيح، لأن الترجيح هو فعل المفاضلة بين الأقوال، فعل المفاضلة بين الأقوال المختلفة، فماهية الترجيح هي تقديم الأقوى في النظر أي في النظر الشرعي بمجموع الأدلة، ويقابله أي الراجح يقابله المرجوح، فالمقدم هو الراجح ويقابله المرجوح، وهذا لا ينافي يعني قولنا إن هذا تقديم للأقوى لا ينافي أن حكم الله في المسألة واحد، ولا ينافي أن المكلف إيش يعزم بالفعل، هاتان جهتان أو تقي أو قيدان يدرك شأنهما، أن هذا القول في أنه تقديم الأقوى لا ينافي أن حكم الله واحد، ولا ينافي أن المكلف يعزم بفعله هو يعزم بفعله هو لما ذهب إليه اختياره لما ذهب إليه اختياره. اثنين، أو الجهة الثانية قلنا ماذا محله، وهذه الجهة تفسر لك لماذا قيل في ماهيته إنه تقديم الأقوى، فإن محل الترجيح الخلاف المعتبر، محل الترجيح هو الخلاف المعتبر، فخرج بقولنا الخلاف المعتبر ما كان ليس معتبرا كمخالفة الإجماع، فهذا لا يعد خلافا معتبرا لو خالف به مخالف، وخرج بذلك أيضا الخلاف الشاذ، فإذا خالف مخالف الإجماع لسبب طرأ عنده إما لأنه لم يعرف الإجماع أو لم يبلغه أو ما إلى ذلك، فلو عرض في متأخر أنه خالف الإجماع فهذا لا يسمى القول فيه الترجيح بين الإجماع وبين قول فلان، وكذلك إذا كان الخلاف ليس خلافا للإجماع ولكنه خلاف للعامة، بمعنى أن رتبة القول المتروك تسمى ماذا شاذة، فالقول الشاذ ليس داخلا في باب الترجيح، صحيح أنك تقدم القول الذي عليه العامة لكن كلمة الترجيح تعني راجحا وماذا ومرجوحا، تعني وجود أكثر من محتمل، أما في باب الخلاف الشاذ الذي تقدم الإشارة إلى مفهومه فإن الخلاف الشاذ ينبغي أن يكون من باب المتروك، وهو ما خالف ظواهر الأدلة والعامة من إيش الأئمة، ما خالف ظواهر الأدلة أي اجتمع فيه، هذا هو الشاذ، أنه يخالف ظواهر النصوص وفي نفس الوقت هو مخالف لماذا للعامة، فما اجتمع فيه هذان الأمران أنه مخالف للعامة من الأئمة وهو مخالف أيضا في نفس الأمر أو في نفس الوقت مخالف لظواهر النصوص، فهذا يسمى الخلاف الشاذ، هذا ليس محلا للترجيح لأن ما خالف الإجماع محله الإبطال، محله الإبطال، وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الترك والهجر، فإذا ما خالف الإجماع فمحله الإبطال، وما خالف العامة وهو الشاذ فمحله الهجر والترك، ولا يوازن في مسائل الترجيح ولا ينبغي الاشتغال بموازنته في مسائل الترجيح، فصار الترجيح متعلقا بالخلاف المعتبر، فهذا هو الذي يصطلح عليه بكلمة الترجيح، أما إن خالف الإجماع أو إن خالف العامة مع ظواهر النصوص فهذا الشاذ حقه الترك والهجر، كما أن ما خالف الإجماع يقال إن حقه إيش الإبطال الإبطال. الجهة الثالثة، إذا تبين لك هنا لما ذكرنا محل الترجيح أنه لما كان محله الخلاف المعتبر أو الخلاف المعتبر صار مناسبا أن يقال في ماهيته ماذا؟ صار مناسبا أن يقال في ماهيته إيش؟ إنه تقديم الأقوى. ثالثا أو الجهة الثالثة لغته، ليس له مصطلح معين يلزم، ليس له مصطلح معين يلزم في التعبير، فإن هذا باب يختلف الناس فيه، ولا مشاحة في التعبير والاصطلاح الصحيح، وإنما يقال فيه حد أعني في اللغة، وهو أن يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط مع المسألة. يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط مع إيش؟ مع المسألة، كقولك الراجح مذهب الشافعي مثلا، فأنت حفظت الأدب مع مخالف الشافعي كمالك مثلا، وأيضا حفظت الضبط في المسألة، فما جعلت المسألة مسألة إيش؟ يقينية عندك، أو يقينية في حقيقتها، بل جعلت للمخالف إيش؟ اعتبارا، ولمخالفته كذلك. فإذا يقال يستعمل فيه لغة تحفظ مقام الأدب مع الأئمة والضبط مع المسألة، فلا تخرج المسألة عن كونها مسألة فيها تردد عند الفقهاء إلى مسألة فيها إيش؟ يقين وهلم جرا. من اللغة التي على هذه الصفة يقال كقولك الراجح والأرجح والأظهر والأقرب والأقوى والأصح، فهذه هي اللغات التي ينبغي أن يعبر بها في إيش؟ في الترجيح، فيقال الأرجح أو الراجح أو الأظهر أو الأقرب أو الأقوى أو الأصح وهلم جرا. يقال وتدرأ إيش؟ أي لغته، لغة الترجيح، وتدرأ عن طرد الاستعمال، ونقول هنا طرد الاستعمال، يعني يكون هذا منهجا في لغة الترجيح، فإن الطرد معناه إيش؟ التتابع، أليس كذلك؟ يقال وتدرأ لغته، أي تمنع أو يبعد عن لغته، وتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك. تنافي إيش؟ إما أنها تنافي مقام الأدب مع الأئمة أو الضبط للمسألة، يعني يغير قدر رتبة المسألة من الخلاف أو رتبة المسألة من الشريعة. وتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك، إما بوصف الراجح عند الناظر، أو بوصف إيش؟ أو بوصف ماذا؟ المرجوح، كقول بعضهم فيما يرجحه، هذا بعد أن اتفقنا على أن محل الترجيح إيش؟ أن محل الترجيح ماذا؟ الخلاف المعتبر، فما يقول أحد هذا يصلح للشاذ، نحن نتكلم عن نظام واضح أنه الترجيح الذي محله الخلاف المعتبر. فتدرأ لغته عن طرد الاستعمال لكلمات تنافي ذلك، إما بوصف الراجح عنده بقوله الصواب المقطوع به، فإذا رجح قولا لم يقل الراجح أو الأظهر، بل يقول بعد أن يذكر الخلاف الصواب المقطوع به، أو يقول وفصل الخطاب في هذه المسألة، فهذه لغة عزم، فإن فصل الخطاب هو الحكم الصريح القاطع، ولذلك إنما جاء ذكره في القرآن على مثل هذا المعنى. اللفظ الثالث، وهذه أمثلة ليس إلا، أن يقال عن ما يرجح السنة السلفية، فيفهم منها ماذا؟ أن ما قابله ليس سنة سلفية، مع أنه يكون أحيانا للشافعي ومالك بل ربما كان للجمهور، وهذا هو الأشكل، أحيانا يكون هذا القول للبعض وربما أنه قول للظاهرية فقط الذي وصف بأنه السنة السلفية بخلاف قول الأئمة الأربعة فإنه لا يوصف بذلك. هذا إشكال، لأن هؤلاء من أئمة السلف، فهذه الأوصاف ينبغي أن تدرأ عن لغة الترجيح ولا سيما باعتبار الطرد. أو وصف المقابل الذي هو ماذا؟ المرجوح، أو وصف المقابل بمصطلحات أو تقول بألفاظ كقوله، أي كقول معين الناظر عن القول المرجوح في الخلاف المعتبر كقوله أو هذا القول بدعة أو محدث أو لا أصل له، مع أنه يكون قولا لأئمة وعليه ظواهر من نصوص وما ودلائل المعتبرة وما إلى ذلك. إذن كقوله هذا بدعة أو لا أصل له أو هذا القول محدث أو هذا القول لا دليل عليه، وهذه جملة يستعملها البعض من طلاب العلم أحيانا في غير موردها، كما أسلفت أنها قد ترد في أقوال معروفة للجماهير من الأئمة فيقال وهذا القول إيش لا دليل عليه، وهذا ممتنع شرعا وعقلا أن يتضافر الجماهير من أئمة الأمصار على قول ويكون في نفس ويكون هذا القول ليس عليه إيش ليس عليه دليل. ولذلك من قل فقهه بأقوال الفقهاء وقل فقهه بمفهوم الدليل تجد أنه ينغلق عليه الأمر فيقول فعلا هناك أقوال ليس عليها أدلة، هناك أقوال ليس عليها أدلة. هذا يصاب به من قل فقهه لمفهوم الدليل، ولا سيما من يقصر وجه الدليل على الدليل إيش اللفظي ولا يكون له فقه في دليل الاستقراء المعروف عند المتقدمين. إذن هكذا تكون لغة الترجيح ويدرأ عن طرد الاستعمال. لماذا قلنا ويطرأ عن طرد الاستعمال؟ لماذا استعملنا كلمة أو حرف طرد؟ لأنك إذا نظرت، وهذه قد يحتج بها البعض أحيانا، إذا نظرت في كلام المتقدمين من الأئمة كمالك أو كأحمد أو غيرهم وجدت أنهم قد يعبرون فيما هو من الخلاف المعتبر فيعبرون عن القول الآخر بعبارة إيش أو بكلمة تأتي على ذلك، كقول الإمام أحمد في بعض مسائله عن بعض الآراء التي هي انضبط أنها لأئمة، كقوله إن هذا القول محدث، كلما سئل عن مسألة مثلا القنوت فقال إنه حافظ على القنوت في الصلوات أو في صلاة الفجر فقال إنه محدث. الإمام مالك لما قال عن صيام الست من شوال إنه محدث. فأحيانا تجد بعض الأئمة كمالك أو كأحمد أو غيرهم قد يستعملون ذلك في بعض إيش المسائل، فيأخذونها بقدر من العزم والقوة. فهل هذا منهج عندهم؟ هذا السؤال. هذه روايات موجودة ولا جدل فيها، لكن الذي نراجعه الآن هو فقه هذا الاستعمال. هنا أحد فرضين: هل هذا يقع تحت أن كل ما رجحه الإمام وظهر له أنه هو الأقرب من الأدلة يجعل ما خالفه من أقوال الأئمة الذين بلغه عنهم يجعله على هذا الوصف؟ الجواب لا، قطعا هذا ليس موجودا، ولذلك تجد في جمهور الأقوال عند أحمد أو مالك أو غيرهم لا يغلقون هذا الإغلاق ويستعملون هذا التعبير، أليس كذلك؟ فإذا هذا يستعملونه في أحد من المسائل قد يوافقون عليها، أي قد يوافقهم عليها غيرهم من الأئمة، وقد إيش يخالفهم، كقول مالك مثلا عن الصيام صيام الست من شوال إنه إيش إنه محدث. فهل هذا مما يرجح قوله فيه؟ الجواب لا، لأن الحديث في هذا جاء في الصحيح والجمهور على استحبابه. إذن يقال هنا إنما كان كثير من الأئمة المتقدمين في بعض المسائل الفقهية المعتبرة في الخلاف يغلقون القول بمثل هذه الكلمات أحيانا، يغلقون القول أحيانا لقصد حماية جناب السنة، لأن البدع إذ ذاك تظهر ولذلك تجد في هذه الأمثلة إذا استقرأت أنها تأتي على هذا الوجه. فلما كان الإمام مالك رحمه الله يريد إغلاق باب مجانبة الهدي النبوي والهدي المحفوظ والهدي المأثور، وبدأت البدع تظهر أو تظهر، صار فيما لم ينضبط عنده عن الأئمة القول به إيش؟ يغلقه، مع أنك إذا رجعت إلى مصر من الأمصار وجدت أنهم يعرفون هذا القول الذي أغلقه مالك. ولذلك إذا قرأت تمام قوله مثلا في مسألة صيام الست من شوال تجد أن في كلامه في الموطأ أن أهل العلم إيش؟ أدركنا أهل العلم إيش؟ لا يعرفونه ولا يفعلونه. فإذن هو يغلق لماذا؟ هل هو يغلق لتقوية رأيه على رأي غيره من نظرائه؟ الجواب لا، إنما يغلق لقصد حفظ ماذا؟ الهدي، وكذا الهدي النبوي، وكذلك الإمام أحمد وأهل المجرة. فإذا النتيجة أن ما نقل عن الأئمة من الإغلاق فيما هو عند التبين من الخلاف المعتبر، أي باستقراء أقوال أئمة الأمصار، فهذا ليس مقصودهم فيها الانتصار المحض لأحد أقوالهم بهذه اللغة التي تغلق الخلاف أحيانا، وإنما مقصودهم ماذا؟ حماية جناب الهدي والسنة. وهذا باب من حيث الأصل متفق عليه أو يختلف فيه؟ من حيث الأصل يتفق على قصده، أما من حيث أحد المسائل المنقولة عن مالك وعن أحمد وعن غيرهم فهذه مسائل إيش؟ مترددة أو مسلمة على الإطلاق. مسائل إيش؟ مسائل مترددة. فمالك لما أغلق هذه المسألة وجعل القول محدث أو ما إلى ذلك، هل يلزم أن يكون هذا هو الذي يقال به في هذه المسألة؟ لا، لما تبين أو إذا تبينت فيما خالف قول الإمام مالك وجدت أنه قول عليه الجماهير من الأئمة، فإذا مقصودهم هنا أصل شريف، وهذا الإمام الفقيه يستعمله، وهذا الإمام الفقيه يستعمله، هذا الإمام الفقيه يستعمله، وهو من مناطات فقهه واجتهاده. ومن هنا يكون العذر في كلام الأئمة بينا، وإن كان هذا لا يفهم منه أنهم يقصدون أن هذه هي لغة الترجيع عندهم فيما اشتهر من الخلاف. فأنت أمام أحد فرضين، إما أنهم يتكلمون بهذا المصطلح لأن لغة الترجيع عندهم لأقوالهم فيما يعرفونه من مشهور الخلاف ذلك، وهذا ليس بصحيح ولا تراه مضطردا في جمهور كلامهم، وإما أنهم في أمثلة معينة رأوا أن بين السنة بهذا وأن خلافه من مخالفة بين السنة، إما لأن الأقوال لم تبلغهم أو لأسباب، أو قد يكون الأمر كذلك. فلهذا تجد أنهم إيش؟ مثل الإمام أحمد في القنوت لما رأى كثرة من يقول به معنا ويرى أنه من، وهذا مقام يصلح لمثل الإمام أحمد يعني بدرجته في الإمامة والاجتهاد وسعة العلم بالآثار، لما رأى أنه لا أصل له في الآثار النبوية، لما رأى أنه لا أصل له في الآثار النبوية وهو لزوم القنوت أي التزام القنوت، أوصله إلى هذه إيش؟ أوصله إلى هذه الرتبة. هذه لها مثالات، لكن هل هي منهج؟ الجواب لا، ليست منهجا بمعنى أنه يطبق في كل ما هو من مشهور الخلاف. فتجد أن الإمام أحمد تارة يقول يا بني هذا محدث، تارة يقول لا أعرفه، يتجاهل القول أحيانا. هذا نوع من الفقه في حماية جناب السنة والهدي، أو ترك الأقوال التي قد يراها البعض أنها شاذة ويراها البعض أنها إيش؟ ماذا؟ من باب الخلاف المحفوظ، لأن الأقوال إذ ذاك كانت تبلغ البعض ولا تبلغ البعض الآخر أحيانا. لعل هذا انضبط وعليه، فلا ينبغي لمعاصر ومتأخر أن يستعمل في ترجيحه في الخلاف المعتبر لغة أن هذا بدعة أي المرجوح أو لا أصل له أو لا دليل عليه، ويقول إن حجته في ذلك أن من الأئمة إيش؟ من استعمل ذلك. فينبغي أن يفقه استعمالهم، فينبغي أن يفقه استعمالهم. ومن وصل إلى رتبة عالية في الاجتهاد، هذا ليس معناه أنه انتهى بالتاريخ، لا، حتى من وصل في هذا العصر إلى رتبة عالية منهجا يضطرد كلغة، وكأن الإنسان لا ترضى نفسه بترجيحه إلا أن يرمي القول الآخر المعروف المعتبر بكلمة توهنه عند سامعيه فيقول أما القول الآخر فلا دليل عليه. هذا من تضييق الفقه وتضييق المدارك وتضييق العقل. طيب هذا إذن فيما يتعلق بماذا؟ بلغة الترجيح. بعد ذلك وأحب أن أختصر لأن عندنا بعد مسألة الترجيح ختم هذا المجلس أو هذا الدرس كما وعدتكم أو وعدتكم بإيضاحات ووصايا في هذا الباب. يقال الجهة الرابعة مناطات الترجيح. أنتم تعرفون أن أوجه الترجيح التي ذكرها أهل الأصول والقواعد كثيرة، وبعضها يكون على باب التفصيل، وكان المصنف أشار هنا إلى بعض المناطات، ولذلك قال وبهذا الدليل رجح عامة العلماء الدليل الحاضر على الدليل المبيح. هذه مناطات بعضها كلي وبعضها تفصيلي، فلسنا نقصد من هذه الجهة في هذا المجلس هو الاستقراء التفصيلي لما كتبه أو قاله أهل القواعد وأهل الأصول فيما حصلوه من مناطات الترجيح، إنما يتكلم على هذه الجهة ليس على سبيل الحصر وإنما على سبيل فقه المنهج للمناطات. فلسنا هنا نطرح جمعا لهذه المناطات من كتب أهل العلم، سنذكر أمثلة، لكن المهم من ذكر هذه المثالات التي قد ترى أنها غير منتظمة أحيانا هو الكلام على منهج فقه المناطات، وهل يرجح بالمناط الواحد أم لا وما إلى ذلك. فيقال مناطات الترجيح، فهنا مجموعة من المناطات تجد أنها تدور في الذهن أي في ذهنية المرجح في هذا العصر وقبل هذا العصر، لكن إذا تعملت في الترجيح عند طلاب العلم والمشايخ ومن هو فوق ذلك أحيانا تجد أن كثير من هذه المناطات تدور. هل هذه المناطات التي نذكرها هي من الصواب أو من الغلط؟ ليس بالضرورة أن يكون هذا أو هذا. فيقال من مناطات الترجيح الترجيح بالأحوط. بعض طلاب العلم، وهذه طريقة كانت لبعض الفقهاء وقد ذكر الإمام ابن تيمية عليها تعليقا حسنا وقال إن هذا ليس من الأصول التي يصح طردها، فتجد أن البعض في الخلاف يرجح بماذا؟ بالأحوط، مع أن الأحوط في كثير من الموارد أو أكثرها يكون هو الأشد. فمثلا إذا سألته امرأة، وهذه أمور يعني مناطات الترجيح غالبا ما أؤكدها على من هو في محل الفقيه الذي هو يفتي الناس في أبواب الفقه ومسائل الفقه، فربما سألته امرأة مثلا عن زكاة الحلي وأن عندها حليا تزكيه أو لا تزكيه، وأن زوجها مثلا هكذا تأتي أسئلة العامة ترى أن زوجها يقول لا تزكين ولا يمكنها من مسألة الزكاة، وإذا أرادت أن تزكي ليس عندها مال فتضطر إلى أن تبيع بعض هذا الذهب برخص فتنزل قيمته عن إلى آخره. طبعا هذه العوارض في الأخير لسنا نريد أن نقول إن من كانت صورته كذلك فإنه إيش يقال له ماذا لا يزكي، لا، الزكاة حكم شرعي، لكن الذي أقصده أن أحيانا كثير من حالات العامة تحتف بهذه الأمور. فإذا كان المجيب على ظهور أو ترجيح بين أن الزكاة أن حلي النساء المستعمل فيه زكاة فقال يجب عليك أن تؤدي الزكاة، فهذه إجابة إيش صحيحة وغير صحيحة؟ صحيحة، هذا منطق لا إشكال عليه، لكن أحيانا لا يكون عنده وضوح في المسألة ولربما أنه يميل للجمهور أو ما إلى ذلك، لكن يقول أنا من طريقتي أن من سأل عن الزكاة أقول زك، فإن كان عليك زكاة أو يقول للمرأة إن كان عليك زكاة فقد أديت الزكاة، وإن لم يكن عليك زكاة فهي صدقة في هذا اليوم المبارك والشهر المبارك. صحيح، هذا موجود. الترجيح بمثل هذه الطريقة فيها تضييق على الناس، فهنا إذا كان الإنسان لم يستتم له فقه فهو أحد أمرين، إما أن يحكي الخلاف باختصار فيقول بعض العلماء قالوا إن فيه زكاة وبعض العلماء قالوا إنه ليس فيه زكاة، أو يتوقف عن الجواب. لكن لماذا؟ لأن العام قد يقول قائل أليس بعض الفقهاء كانوا يذكرون الأحوط؟ العام أو كثير من العوام
بعبارة أصدق، لا يعرف الفرق بين قولك الصحيح وبين قولك إيش وبين قولك إيش الأحوط. هو يفهم في الأخير النتيجة ماذا؟ أنك أمرته بالزكاة. ولذلك لو جئت لهذا العامي أو لهذه المرأة ها تزكين، قالت نعم، يقولون لازم الزكاة، طيب لازم بإجماع العلماء، قالت والله ما أدري عن هالموضوعات هذه، المهم يقولون إيش إن فيه زكاة. وهذا هو الذي في الأخير العامي يريد، أنك تعطيه الحكم، وعليه لا بد أن يكون هذا على محل المراعاة. هل معنى هذا أن الترجيح بالأحوط دائما يكون متروكا؟ الجواب لا، فلربما ساغ ذلك في مسائل هي ليس فيها مشقة على الناس أحيانا، فيكون أضبط لحرماتهم أو لدينهم أو ما إلى ذلك. الترجيح بالأحوط في حق النفس، الترجيح بالأحوط في حق من؟ في حق النفس، فهذا أيضا باب لا بأس أن الإنسان يستعمله مع نفسه فيأخذ هو بالأحوط. لكن أن يدين الناس كمنهج عنده، وأقول كمنهج، أن يكون التدين عنده بقصد الأحوط من الأقوال وليس بقصد الأقوى والأظهر في السنة، فهذا منهج ليس حكيما. الترجيح بالأكثر، الترجيح بالأكثر أي بما عليه الجمهور، بما عليه جمهور الأئمة الأربعة، بما عليه الجمهور من أئمة السلف، بما عليه أكثر أهل العلم، مما قد يذكره الترمذي أحيانا أن أكثر أهل العلم على ذلك. فهذه جهة حسنة، ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح، بمعنى أن استصحابها، أن استصحابها في الترجيح استصحاب إيش حسن، ولكنها لا تختص وحدها، أو تستقل بعبارة أصدق، ولكنها لا تستقل وحدها بالترجيح. وإلا فمن راعى في ترجيحه أن هذا القول عليه الجماهير من الأئمة ولم يجعل ذلك هو الموجب المختص أو المستقل بالترجيح، فهذا استصحاب إيش حسن. فالعناية بأقوال الجماهير هذه عناية حسنة إذا أخذت بفقه، هذه عناية حسنة إذا أخذت بفقه. إذن الترجيح بالأكثر أي بقول الجمهور، فيقال إن استصحاب هذا المناط استصحاب إيش حسن، وإن كان لا يستقل وحده بالترجيح كمنهج، وإن كان لا يستقل وحده بالترجيح كمنهج. أما في بعض أحد المسائل مثل بعض الناظرين إذا انغلق عليه الخلاف في مسألة فجعل منهجه أنه يذهب إلى قول الجمهور، فهذا إذا كان في عوارض المسائل كالمنغلق من المسائل فهذا ماذا؟ هذا يسوغ أو لا يسوغ؟ هذا لا شك أنه يسوغ، حتى ولو اختص الأكثر بهذه الجهة، أي جعل المرجع عنده أنه قول الأكثر. أما إذا كان على طريقة المنهج فيستصحب هذا، ولكنه لا يستقل وحده. الترجيح بما عليه العمل، الترجيح بما عليه العمل، وهذا تتأمل له في الفقه الذي يذكره بعض المتقدمين، كأن يقول الترمذي مثلا وعليه العمل عند أكثر أهل العلم، أو ينقل أن الأكثر من الصحابة كانوا يعملون كذا، كمثال. وإن كنت سبق أن أكدت أن الأمثلة قابلة لإيش؟ للمراجعات. المسح على الجوارب، المسح على الجوارب ليس فيه نص من جهة السنة صحيح، وإن كان جاء في هذا الحديث لكنه لا يصح. لكن كما تعرفون أن الإمام أحمد يذهب إلى جواز المسح على الجوارب، أي على الشراب أو ما يسمى بحسب مصطلحات الناس، مع أن المسح على الخفين قد أجمع الفقهاء عليه، ودليله بل سمي من الدليل المتواتر، فباب المسح على الخفين هذا ليس فيه جدل، إنما المسح على الجوربين. فتعرفون أن الأئمة الثلاثة أو مذاهب الفقهاء الثلاثة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، أنه لا يمسح على الجوارب، وهذا من فرائد المذهب، يعني مذهب أحمد. فالإمام أحمد لما رأى المسح على الجوارب وسئل عن ذلك قال عن 9 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فهو عامل بالمسح على الجوارب بأي حجة؟ بأنه هو عمل الصحابة، بأنه هو عمل الصحابة. فلما صار عن 9 من الصحابة أوصله الإمام أحمد إلى رتبة الأخذ به والاعتبار، فقواه بجهة إيش؟ العمل، وهو عمل 9 من الصحابة. بل حتى في مسألة الزكاة التي سبقت، أنتم ترى تعلمون أن الإمام أحمد ومالكا والشافعي لا يذهبون إلى أن حلي النساء المستعمل فيه زكاة، وإنما قال بوجوب الزكاة فيه الإمام أبو حنيفة من الأئمة الأربعة. الإمام أحمد في حلي النساء لما سئل عنه قال عن 5 من الصحابة، عن 5 من الصحابة أنه إيش؟ لا زكاة فيه. والإمام أحمد ترى وكثير من المتقدمين يلاحظون جهات، يقول هو عن 5 من الصحابة أنه لا زكاة فيه، لكن هؤلاء 5 بعضهم له معتبر أخص. ما هو؟ أن من هؤلاء 5 عبد الله أو عبد الله بن عمر بن العاص. عبد الله بن عمر هو راوي حديث أو راوي أقوى حديث في الباب، وهو حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة يمانية أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعها ابنته، وفي يد ابنتها مسكتان من ذهب إلى آخره. فالإمام أحمد لما رأى أن عبد الله بن عمر يفتي بأن حلي النساء لا زكاة فيه، هذا إشارة إلى إيش؟ الطعن في صحة الحديث. طبعا أنتم تعرفون أنه عند كثير من المتأخرين ذكروا قاعدة، إذا تعارض إيش؟ رأي الراوي مع إيش؟ روايته، فما يعمل؟ يقولون الجمهور أنه تقدم روايته على رأي. هذه قاعدة كقاعدة منضبطة ليست على هذا الإطلاق، ليست على هذا الإطلاق، بل هناك مثالات كثيرة عند المتقدمين ليس من باب أنهم يقدمون رأي عبد الله بن عمر على إيش؟ ما صح من روايته. لا، أنت إذا فرضت على هذا النظام فبدهي أن ما صح إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام هو المقدم، لكن يجعلون هذا من باب الإعلال أحيانا، ولا أقول دائما. فهذه القاعدة أنه باضطراد لا ينظر إلى رأيه، بل إذا انضبط له رأي يخالف صريح ما روى فلا بد أن يتأمل في صدق وصحة روايته. فهذه القاعدة على هذا الإطلاق هي من تبسيط الحقائق، هي من تبسيط، وقد تكلم بها فقهاء قد لا يكون لهم سعة علم بالعلل المعروفة عند المحدثين. فالمقصود أن الإمام أحمد اعتبر هذه المسألة لما سئل عن الحائض، وسبق المثال أتصلي الظهر إن طهرت وقت العصر، قال عامة التابعين على هذا القول. الاعتبار بجهات العمل له أمثلة، وقد يتداخل أحيانا مع مسألة الأكثر تداخل مناطات الترجيح. هذا ليس إيش؟ ليس غريبا. لا يقول قائل ما الفرق بين كذا، أو ألا يلزم أن المناط الثالث يدخل مع الرابع؟ وإذا دخل هذا هو الأصل، أن هذه المدارك إيش؟ تقبل ماذا؟ التداخل. الترجيح بالأظهر في السنة، بمعنى إنما يصير إلى هذا القول لأنه هو الأظهر في نصوص السنة وإن خالف الجماهير. فتجد أن الإمام أحمد مثلا ظهر له في صلاة الجماعة أن ظاهر نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وظاهر السنة العزم في صلاة الجماعة، فجعل صلاة الجماعة فرض إيش؟ فرض عين. وهذا أمر تختلف فيه مدارك من الناظرين، تختلف فيه مدارك الناظرين، فتكون عنايته بالترجيح بالسنة وإن خالف الأكثر عنده أو خالف الأحوط أو ما إلى ذلك، وهذه جهة فاضلة لمن كان أهلا لها، وإلا هي من الأصول المعتبرة كما هو معلوم. الترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة، وأنتم تعرفون أن الأصول والقواعد المصنفة في كتب القواعد الفقهية أحيانا أو في بعض كتب أصول الفقه والمقاصد أن يرجح باستصحاب قاعدة حينما لا يكون في المسألة عنده ما هو من الدليل اللفظي البين، حينما لا يكون عنده في المسألة ما هو من الدليل اللفظي البين فيرجح باستصحاب إيش؟ قاعدة. وهنا النفس والبيئة وبعض المعطيات قد تؤثر في اختياره للقواعد، لأن بعض القواعد أحيانا تكون إيش؟ مؤثرة في إغلاق المسألة وبعض القواعد تؤثر في إيش؟ في التوسعة في المسألة. فمثلا استصحاب قاعدة حينما لا يكون عنده دليل بين من الأدلة اللفظية فتجد أنه يذهب إلى هذا الاختيار ويقول سدا للذريعة. استصحاب قاعدة سد إيش؟ سد الذرائع، هل يجوز كذا؟ يقول لا، لا يجوز سدا للذريعة. أو ربما استصحب قاعدة، أو تقول استصحب آخر قاعدة قد تكون لها وجه يكافئ هذا الوجه في المقابلة، كاستصحاب قاعدة أن المشقة تجلب التيسير، أو الأصل الجواز، فهذا يقول الأصل، أو يقول الأصل جواز، وتأتي تجد أن الآخر يمنع بحجة ماذا؟ سد الذريعة، فليس عنده نص بين ليمنع به، ولكنه منع بقاعدة سد الذريعة، والآخر أجاز بحجة ماذا؟ استصحاب أصل الجواز مثلا، أو أصل براءة الذمة، أو ما إلى ذلك. مثل الآن في مسائل الأسهم، بعض الناس يقول، أو بعض طلاب العلم الذي قد لا يكون عنده، يقول أنا والله إذا سئلت عن هالأسهم وما الأسهم هذه ما فيها خير، إما حرام وإلا مشتبه، وش الفائدة منها؟ هكذا يجلس كذا ببساطة، وسدا لذريعة الربا امنع الأسهم. المنع بهذا النظام ليس تطبيقا حكيما لقاعدة سد الذريعة، قاعدة سد الذرائع قاعدة صحيحة، لكن الشأن في ماذا؟ في تطبيقها. كما أن استصحاب الأصل قاعدة إيش؟ أو أصل صحيح، لكن الشأن في ماذا؟ في تطبيقه. كذلك من يتوسع ويسأل عن كثير من الأسهم والتداخلات فيقول افعل ولا حرج لا بأس، تقول لماذا؟ يقول هذه معاملات، وما دام ما في شيء صريح واضح عندي الآن فالأصل في المعاملات ماذا؟ الحل. والإشكال ما عندك شيء صريح لأنك لم تتصور أحيانا، فالوسطية هنا هي المقصود. فإذا ليس المقصود أن تطعن أو تغلق قاعدة سد الذرائع أو استصحاب الأصول، لا، بل الفقيه هو من يستعمل هذا وهذا. ولذلك لك أن تقول ما الدليل على عدم حسن الفقه في تطبيق هذه الأصول والقواعد؟ مما يشير لك إلى أن هذا التطبيق ليس حكيما إذا رأيت ذهنك يطرد على تطبيق قاعدة واحدة ويترك، يعني بعض الناس عقليته دائم سد رائع، لكن تأتي بأصل الإباحة، المشقة تجب التيسير إلى آخره، ليس ذهنه أو طبيعته تتحرك إلى هذا التأثير. وبالمقابل العكس، من تميل نفسه أحيانا إلى التيسير، مع أن كلمة التيسير في أصل كلمة شرعية لكن قد تستعمل كاصطلاح بما هو أوسع أو مخالف أحيانا لحقيقتها الشرعية، فتجد أنه ربما وهن من شأن هذه القواعد أحيانا بحرف أو بآخر. فإذا الترجيح باستصحاب أصل أو قاعدة، وهذا من حيث الأصل منهج أو مناط إن صح التعبير، مناط للترجيح، لكنه يحتاج إلى إيش؟ يحتاج إلى فقه. متى وإلى ضبط وتوسط، متى تطبق قاعدة سد الذرائع؟ كما قلت، يعني أحيانا بعض المسائل قد تغلقها من باب سد الذرائع، لأنه كما قال علي بن أبي طالب، وهذا من فقه علي، لما حصل القتال وقاتل علي رضي الله تعالى عنه كما تعرفون في صفين، سعد بن أبي وقاص أين كان؟ اعتزل في إبله، وكان من أخص الصحابة الذين أدركوا هذه الفتنة. علي رضي الله عنه يقول نعم المقام، مقام قامه سعد بن مالك، إن كان برا، يعني إن كان اعتزاله برا وصوابا إن أجره لعظيم، وإن كان تركه للقتال، يعني إن كان القتال هو الراجح، فإن شأن الخطأ هذا إيش؟ ماذا؟ يعني إذا كان الرجل يمكن لعذر أن يتخلف عن الجهاد في سبيل الله الصريح، أليس كذلك؟ فمن باب أولى أن يكون تخلفه عن قتال أقل ما فيه أنه ليس من الجهاد الذي هو بمصطلح الجهاد بين المسلمين وإيش؟ والكفار. لماذا قال علي ذلك؟ نعم المقام، مقام قامه سعد بن مالك. فأحيانا سد الذرائع في مسائل لها قدرها، كما أشرت إلى ذلك في مسائل المتعلقة بتوحيد العبادة، مثل شد الرحال لزيارة قبور الأولياء أو زيارة قبور الأعيان. هذا يبين أن هذا لا أصل له وما إلى ذلك. ومن المقاصد المؤثرة في هذا مع النصوص قاعدة إيش؟ سد الذرائع، قاعدة سد الذرائع. فإذا تعلق الأمر بجناب التوحيد فإن هذه القاعدة تكون من أصدق القواعد في التطبيق. وأما في مسائل أخرى مبناها عند الشارع على التوسع والتخفيف فلا تغلقها بحجة سد الذرائع، فهذا فكر. الترجيح بآحاد الأعيان، وهذه يقع فيها المبتدئ أو يقع فيها في أكثر الأحيان المبتدئ من الطلبة، وهو أن يرجح بقول شيخه، إما شيخه المعاصر أو من أشاد به شيخه المعاصر، فتنطبع أسماء معينة وفي الغالب أنها أسماء متأخرة، وكأن الترجيح يكون بإيش؟ بآحاد الأعيان. وهذا في الجملة ليس من المناطات المعتبرة وليس هو من المناطات الشريفة، وينبغي ألا يعود الناس عليه، وإنما إذا اعتبر شأن الأعيان فإنه يعتبر بقول الأكثر من ماذا؟ الأئمة، كان يقدم بقول الأكثر من الأئمة فهذا معتبر حسن إذا انضبط. وأما آحاد الأعيان فهذا ترسيمه كمنهج، ليس معناه أن الشيخ يعوض الطلاب أنه لا يرجح، وإذا رجح سيقول رجح الشيخ ليس كذلك، لكن الذي أقصده بالإشارة أن لا يرسم هذا كمنهج بمعنى أنه يلتزم هذا ويصبح هذا له وجه من التعصب وتكتل خاص وما إلى ذلك. فهذه المبالغة في الانتصار لأقوال أحد الأعيان إذا وصلت هذه الدرجة فليست هي من الحكمة الشرعية. الترجيح بالملائم الخاص، أي الملائم الخاص لحال المستفتي. وفقه الملائمة فقه حسن ولكنه فقه دقيق يقع فيه كثير من الغلط. ومن مثال الملائم الخاص مثلا، أنتم تعرفون أن طلاق السكران فيه خلاف، أليس كذلك؟ طلاق السكران فيه، أي في وقوع خلاف. فالبعض أحيانا يقول أنا أنظر في حال الزوجة، إذا كان قد انضبط عنده قول، أي ترجح عنده قول ترجحا بينا، فإن اعتباره بالملائم هنا ليس اعتبارا إيش؟ صحيحا. يعني إذا استقر عنده قول بالظهور من جهة الدليل وتبين له ذلك تبينا ظاهرا، فهنا اعتباره بمسألة الملائم في هذه المسألة أو اعتباره بجهة الملائمة الخاصة اعتبارا إيش؟ يعني ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه إذا كان قد استقر في نظره وبحثه وتبين بظاهر الأدلة من السنة أن السكران يقع طلاقه، أو تقول أن السكران لا يقع طلاقه، فهنا ينبغي أن يكون إفتاؤه على هذا الوجه، ينبغي أن يكون إفتاؤه على هذا الوجه. ما الذي نشير إليه؟ أحيانا البعض يكون قد انضبط عنده القول ولكنه يقول، أو أحيانا بعض الاجتماعيين الشخصيات الاجتماعية ربما سأل أحد العلماء عن طلاق السكران فقال إنه يقع طلاق السكران مثلا، أو قال له إنه لا يقع، فأحيانا هو لا يكون من أهل العلم، هو ليس في ذهنه إلا أن الطلاق يقع أو إيش لا يقع، لكن كتطبيق اجتماعي كما يقول، يقول أنا أسأل الزوجة، زوجها هذا الذي طلقها وهو سكران، ها كيف حاله معكم؟ هل هذه المرة فقط يعني عرض موضوع الإسكار أم أنه بينك وبينه مشاكل يؤذيك؟ يقول فإن رأيت إن حالهم تحتاج إلى إيش أن نبقيهم، قلنا إيش؟ قلنا يبقون، وإن كانت حالها تحتاج إلى أن تنفصل عنه أمضيت الطلاق. هذا التردد ليس كذلك، لأن هذه تتعلق بمسألة حل المرأة لزوجها أو إيش، أو لأنها إذا قلت أنها طلقت خرجت منه، قد يكون الطلاق بائنا، وإن لم يكن بائنا تخرج، تكون بائنا إذا انتهت عدتها وتتزوج زوجا آخر وما إلى ذلك، وأن تعتقد شرعا ودينا أنها لا تزال حلا له، وإنما من باب المصلحة. الطلاق لا يراعى في قضية المصلحة. إذا رأيت أو انضبط لك أن طلاق السكران يقع مع وعني أنا أفضل أنه كثير من مسائل الطلاق قضائية، ترى كثير من مسائل الطلاق قضائية، وهذه لعل تأتي في التنبيهات الفرق بين القضاء والفتوى. إذا بان لفقيه أو لناظر أو لطالب علم له كعب في الفتوى مع الناس أن طلاق السكران يقع، فهنا لا يجوز له أن يصرح بفتوى يختص بها على خلاف ما يعتقد، أن يصرح بفتوى يمكن هنا أن يرد السائل إلى عالم آخر أو ما إلى ذلك. وأما أنه يتقلب بحسب الملائم وقد تبين له، فاعتبار الملائم الخاص مع التبين اعتبارا إيش ليس بصحيح. أحيانا البعض يقول لا، هي فرصة للمرأة أنها تطلق من زوجها. لا، المرأة هنا ترشد، إذا كنت تعتقد أنها ما تطلق أو أن طلاق السكران لا يقع، حتى لو رأيت من شكوى المرأة أنها أولى لها إيش أولى لها المفارقة، فهنا ترشدها إلى ما قد تكون جاهلة له، اطلب الفسخ منها. حين ترى من النظريات التي تشكك في الإسلام وأنتم تعرفون ذلك، حينما يقولون إن القرار في الزوجية بيد من؟ الرجل. لا، هو الحقيقة ليس بيد الرجل، من حيث البداية القرار بيد من؟ بيد الاثنين، لأنه لابد من قبول المرأة وقبول الرجل. ولا سيما إذا قلت على مذهب كثير من أهل العلم إن البكر إيش تستأذن، دخلوا في عالم الزواج برأي مشترك، أليس كذلك؟ طيب الخروج منه، يقولون الخروج منه بيد الرجل بالطلاق. لا، هو يوجد ثلاثة أسماء في الفقه: الطلاق، الفسخ، إيش الخلع. الطلاق بيد الرجل صحيح، الخلع مع أنه في صور كما تعرفون تكلم عنها بعض الفقهاء، إن جعل طلاقها بيدها هل يكون لها أو لا يكون، هذه مسائل أخرى، لكن الطلاق كأصل بيد من؟ الرجل. الخلع بيد من؟ بيد المرأة. إذا قام موجب الخلع الشرعي فإنها إيش تخالع زوجها وتعطيه إما المهر أو أكثر، على الخلاف الفقهي هل يجوز أن يزيد أو لا يزيد. الفسخ ما هو؟ هو نوع من التدخل النظامي إن صح التعبير، وتقول التدخل إيش القضائي. يعني إذا كانت المرأة ما تستطيع أن تخالع أو وصلت الأمور إلى مفاسد عليا بينهما وطلبت الفسخ من هذا الزوج لكونه مثلا اشتد في ضربها وأذاها أو في جرها إلى فتنة محرمة أو إلى الزنا أو ما إلى ذلك، فإنها هنا إيش تطلب الفسخ، ويتدخل القضاء الشرعي هنا بغير اختيار الرجل، فأصبح القرار شبه ماذا؟ شبه مشترك، أو بل أصبح القرار مشترك شبه مناصفة إن صح التعبير. فليس صحيحا أن كل القرار بيد الرجل، وهذا يتيح له التسلط والظلم وما إلى ذلك. طيب الترجيح بالملائم، إذن الملائم الخاص هذا جيد في مسائل، أنا ربما ضربت مثلا بمسألة الطلاق لمن تبين له، هذا ليس ملائما خاصا، أنه يتعلق به حل المرأة أو عدم الحل، مسائل النسب وأمور كثيرة. أحيانا الملائم الخاص اعتباره إيش صحيح وليس صحيحا؟ اعتبار الملائم الخاص يكون صحيحا، أحيانا يكون اعتبار الملائم الخاص ماذا يكون صحيحا، وهذا له أمثلته. الترجيح باعتبار الملائم العام، الترجيح باعتبار الملائم العام، إما الملائم للمجتمع لأن الفتوى عليه والعمل عليه في هذا المجتمع فهو الملائم العام لهم، أو تقول أحيانا يكون الملائم العام هو الأرفق بالمسلمين بشكل عام، أي في سائر أمصارهم، يعني النظر في الملائم للمستفتين أو لمن تتعلق الفتوى بهم من المكلفين كأهل مصر من الأمصار أو أهل بلد من البلدان أو ما إلى ذلك. يعني أهل بلد أحيانا لا يكون بلدا إسلاميا وإنما يقيم فيه بعض المسلمين، فتعتبر حالهم، وهو نوع من مراعاة البيئة في الفتوى، نوع من مراعاة البيئة في الفتوى، البيئة العامة. هل هذه الجهة تستقل بنفسها في الترجيح؟ الجواب لا، لكنها أحد المستصحبات في فقه الترجيح. وكما أنك تستصحب جهة الأكثر من أهل العلم، فإنه مما ينبغي أن يستصحب جهة الملائم الملائم العام، جهة الملائم العام، وإن كان هذا لا يستقل في الترجيح. أنت ترى هنا أن هذه المناطات، هل المقصود أن هذه المناطات إذا استثنينا مسألة اعتبار أحد الأعيان وإلا البقية فإنها على أصل في الجملة إيش؟ معتبر أو ليس معتبرا؟ معتبر، ولكن كقاعدة في مناطات الترجيح وفقه الترجيح أن الأصل هو استصحاب الدليل، هذا الأصل، ولكن استصحاب الدليل القاضي بالحكم الذي هو الدليل النصي، استصحاب الدليل لا يمنع استصحاب إيش؟ هذه المناطات. ولذلك لما تكلمنا عن فقه الدليل اللفظي قلنا ويستصحب في فقهه خمس مدارك: استصحاب الأصل العام، الأصل الخاص، المقاصد الخاصة، المقاصد العامة، فقه لسان العرب وما إلى ذلك. فيقال هذه المناطات ينبغي أن تستصحب، ينبغي أن تستصحب في الجملة، هي وغيرها مما يذكره الفقهاء. ولذلك لا ينبغي الاختصاص بمستصحب واحد، لا ينبغي الاختصاص بمستصحب واحد، وكأن بين هذه المستصحبات تعاربا، وكأن بين هذه المستصحبات تعاربا، فإن من فرض التمانع بين هذه المستصحبات فهذا ضيق في الفقه، هذا ضيق في الفقه، وليس هنا واحد من هذه المستصحبات يطرد في سائر المسائل إلا أن يكون الدليل، إلا أن يكون الدليل. فإذا الفقه في الترجيح أن تستصحب هذه المناطات ولكن على قدر من حسن الفقه فيها. هذه إشارة إلى فقه مناطات الترجيح، ولا أقول إلى تعداد مناطات الترجيح. ثم بعد ذلك هنا إيضاحات يسيرة على ما تقدم في هذه المجالس، ثم ذكر بعض الوصايا في هذا الباب. أما الإيضاحات فيما يتعلق، الإيضاح الأول ما يتعلق بمصطلح فقه المتقدمين وفقه المتأخرين، فهذا الفصل المطلق بين فقه المتقدمين وفقه المتأخرين ليس حكيما، ولا شك أن هذا لا يستلزم، هذا لا يستلزم التسوية بين المتقدمين وبين المتأخرين، فإن فقه المتقدمين من حيث الأصل أجود من فقه المتأخرين، وهم أئمة الاجتهاد وأئمة الرواية وأئمة الفقه، هذا لا أحد يجادل فيه. لكن الذي نقصده ليس هو أن نسوي المتأخرين بالمتقدمين في الرتبة، الذي يقصد أن ما يذكره المتأخرون بسائر طبقاتهم ودرجاتهم العلمية من محققين وغيرهم كأنه فقه إيش؟ منفك في الاتصال عن المتقدمين، فهذا الانفكاك المبالغ فيه لا يصح فرضه، وإلا فإن العناية بكتب المتقدمين وأن لهم امتيازا في تحصيل الأقوال، أن لهم امتيازا عن المتأخرين في فقه الدليل، هذا لا أحد يجادل فيه. وسبقا ذكرنا أن من أخص ما امتاز به المتقدمون في الدليل فقه إيش؟ فقه دليل الاستقراء، فلا شك أن هناك امتيازات عند المتقدمين عن المتأخرين، لكن المبالغة في الفصل لا يصح. وأيضا الامتياز يوجد أو لا يوجد بين المتقدمين والمتأخرين؟ يوجد، لكن الامتياز الذي يصحح وجوده ينبغي أن يحصل بعقل وحكمة وليس بتكلف. أحيانا ترى بعض الشباب يطلقون كلمات هذه من طريقة المتقدمين وهذه طريقة المتأخرين، تقول له كذا يقول له هذا طريقة المتأخرين وهذه طريقة المتقدمين، هذا حين أن يكون بنوع تكلف، وحين شيء ما هو منضبط في البحث، إنما قد يعرض له مثال فيقول هذه طريقة المتقدمين، مثل يجد الإمام أحمد قال يا بني هذا محدث فيقول طريقة المتقدمين إنما خالف ما رجح عندهم يسمونه إيش؟ محدثا. ما الدليل؟ يقول له هذه طريقة المتقدمين كأحمد. لا، الإمام أحمد نعم مثال من المتقدمين والمسألة مثال، لكن لها منهج. فالتكلف والتسرع في تحديد الامتيازات بين المتقدمين والمتأخرين هذا مرتقى صعب، لا ينبغي أن يكون فيه تكلف ولا أن يكون فيه تسرع. الإيضاح الثاني فيما يتعلق بالنوازل. وقلنا سابقا في أول المجالس إن النازلة إما أن يقصد بها ماذا؟ الكلية، وإما على اصطلاح البعض النازل هو الجديد أو المستجد من المسائل. المقصود هنا النازلة الكلية، وهذه من خاصية من؟ من خاصية من؟ من خاصية المجتهد. وإذا قلنا إنها من خاصية المجتهد فمعنى هذا أنه ينبغي ويؤكد على طلبة العلم ألا يتحرك في النوازل الكلية وهو ليس من أهل الاجتهاد. هذه جهة في نفسه، ولربما أن الجهة المتعلقة بالنفس يستطيعها الإنسان بشكل سريع إن صح التعبير. وأيضا تحت هذا ينبغي ألا يقبل ممن هو ليس من أهل الاجتهاد، ينبغي ألا يقبل منه القول في ماذا؟ في النوازل الكلية، وأن يفقه العوام من المسلمين أن النوازل الكلية لا يصدر فيها إلا عمن؟ إلا عن أهل الاجتهاد. صعب أن تقول لا يفتي الناس إلا مجتهد، لأن كثيرا من المسائل المنضبطة المحفوظة بينة، أليس كذلك؟ وهذا تضييق على المسلمين وعلى فتواهم وعلى إجابة أسئلتهم. فلا شك أن كثير من طلاب العلم والناظرين والباحثين والمتفقهين على المذاهب يجيبون الناس عن أكثر أسئلتهم. صليت ونسيت الطهارة، صليت وإذا في ثوب نجاسة، هل طواف الوداع يجب في العمرة، فعلت كذا في الحج، فعلت كذا في الزكاة. هذه أمور لا بد أن يوسع في من يجيب فيها، فلا يقال لا يجيب فيها إلا الأئمة الكبار أهل التحقيق وما إلى ذلك. لا، هذه مسائل بينة ومحددة وواضحة، ولو افتي الناس فيها بقول مذهب فإن هذا فيه سعة في الجملة، وإن كان ليس هو الفاضل على الاضطراد. لكن في النوازل ينبغي أن يؤدب الإنسان نفسه ألا يتخوض فيها عن طالب العلم حتى ولو كان من أهل النظر والفقه في كثير من المسائل. وينبغي أن يربى العامة على أن المسائل منها ما هو من الفروع المقولة سابقا، فهذه يأخذونها عن أحد طلاب العلم وأحد الشيوخ. وأما النوازل فيعرف العوام أن النوازل لا يقبل فيها إلا قول أئمة الاجتهاد، هذا ينبغي أن يربى العامة عليه. النازلة التي هي من خاصية المجتهد هي النازلة إيش؟ الكلية. الكلية هل هي من حيث التعلق بالمكلفين أم الكلية في قدرها؟ هي لابد أن تكون كلية في قدرها حتى لا تكون إيش؟ حتى لا تكون إيش؟ جزئية. ولكن يقال هنا إن الكليات من النوازل التي قدرها كلي وليس إيش؟ وليس ماذا؟ وليس جزئيا. النازلة الكلية إن تعلقت الكلية بجهتها فقط ولكنها من حيث التعلق بالمكلف هي خاصة لبعض المكلفين، خاصة لبعض المكلفين، فهذه يجتهد فيها الواحد، أو تقول يوسع فيها بقبول اجتهاد الواحد من المجتهدين. يقابلها ماذا؟ أو القسم الثاني ماذا؟ النازلة الكلية في قدرها من الشريعة، فهي قدرها من الشريعة أنها إيش؟ كلية في قدرها من الشريعة، وهي كلية من حيث تعلق أو من حيث التعلق بمن؟ بالمكلفين، بعامة المسلمين، بأهل الأمصار أو ما إلى ذلك. فتكون الكلية إيش؟ باعتبار قدرها وباعتبار إيش؟ تعلقها. فالمسائل الكلية التي الكلية فيها من جهة القدر ومن جهة التعلق في نظري أنه لا ينبغي أن يصدر فيها عن اجتهاد واحد حتى لو كان مجتهدا. وأقول لا ينبغي، وإلا فالعزم هنا يحتاج إلى تعمل، لكن أقول ينبغي ألا إيش؟ ينبغي إيش؟ ألا يصدر فيها عن اجتهاد واحد، بل يوجد الاجتهاد إن صح التعبير، الاجتهاد الجماعي، وهو أن يجتمع جملة من مجتهدي الأمة بحسب الطاقة والإمكانيات المتاحة في الأمة في عصرها، فماذا؟ فينظرون في هذه المسألة. أما أن يستر فيها عن قول واحد وهي كلية التعلق فهذا لا ينبغي. ومن باب أولى وأولى أنه لا يجوز أن يستر فيها عن واحد ليس من أهل الاجتهاد. هذا ما يتعلق بالتنبيه. سأل أحد الأخوة في مسألة المجتهد لماذا لم نشر إلى مسألة لسان العرب في حق المجتهد، فيقال ما سبق ذكره تكون المعاني فيه أحيانا هي من باب التضمن، فإنه قيل في المجتهد أنه من بلغ رتبة الفقيه الثانية أي عرف الأقوال الفقهية عند المذاهب وأصول أدلة هذه المذاهب، فإذا عرف الأقوال وأصول الأدلة مع ملكة فقه بها مفصل المقاصد. الملكة قلنا أنها تتعلق بتكوينه وما خلقه الله عليه من الإمكانات، وتتعلق بماذا؟ بمجموعه العلمي. هذا المجموع العلمي، هذا المجموع العلمي من مكوناته أنه يكون إيش؟ على فقه في سياق كلام العرب. ولذلك لما ذكرنا فقه الدليل اللفظي قيل إن من أخص المدارك فيها الفقه في لسان العرب، فهذا لم يكن إغفالا بمعنى إخراجا للأثر، وإنما كان على سياق من التضمن ونحو ذلك. الوصايا بعد ذلك، بعد هذا الوقوف مع هذه المسائل المتعلقة بفقه الخلاف الفقهي، يوصى طلاب العلم بجملة من الوصايا. الوصية الأولى في فقه أقوال الفقهاء وفقه الخلاف هو التعظيم للنصوص، نصوص القرآن ونصوص السنة، فهذا هو أصل الوصية أو أجل الوصايا، أن يكون الفقيه والناظر في كلام الفقهاء أعلى رتبة في عقله ونظره واستصحابه هي التعظيم. إيش؟ التعظيم للنصوص ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ولهديه، ويكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا إراديا، يكون هذا الاستصحاب العلمي هو ليس كمعلومة أن تقول نعم هذه معلومة علمية، يكون هذا الاستصحاب العلمي استصحابا إيش؟ إراديا. وما معنى أنه إرادي؟ أنه يقصد في كل قول يصير إليه أو يعمل به أنه هو الموافق والأقرب إلى السنة والهدي. فإذن الوصية الأولى العناية بتعظيم النصوص استصحابا علميا واستصحابا ماذا؟ إراديا، واستصحابا إراديا، ونقصد بإراديا أي في باب الإرادة والقصد وليس كمعرفة مجردة. الوصية الثانية التوقير لكلام الأئمة.
أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54-34-267.